الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الدرس الماضي بمناقشة سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه السيد المرتضى بإجماعه، وبين أن هذا الإجماع الذي ذكره هو إجماع مدركي، حيث أن السيد مرتضى رضوان الله عليه نشب إليه كما هو موجود في أكثر من مصدر كالجواهر وغيره أنه استدل على هذا الإجماع بكبرى، وهذه الكبرى هي قاعدة الطهارة، وعليه فقد طبقها على هذا المورد، وهو أن في هذا المورد الذي غسل الإناء مثلا بالماء المضاف، فحينئذ سوف يطهر أو لا يطهر. في الشك في الطهارة وعدم الطهارة أجرى قاعدة الطهارة القائلة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتتركه. وعليه حكم بأن القاعدة في هذا الباب تجري كما تجري في غيرها من الموارد. ثم ناقشه سيدنا بطريق آخر. أولا قلنا وشرحنا ووضحنا أن نسبة الدليل إلى السيد المرتضى لم نجده في كتابي الانتصار والناصريات المتعرضتان متعرضتين أو المتعرضين لهذه المسألة، بل الموجود هو الإجماع فقط، وبل قال إجماع الطائفة، يعني أصلا أخرج شبهة أن يكون هذا الإجماع مدركي. أما من أين نسب هذه النسبة السيد الأستاذ رضوان الله عليه إلى السيد المرتضى، فهو تتبع كلمات المتقدمين عنه مثل ما في الجواهر وغير الجواهر، وحتى في الجواهر أيضا لم يقل قال السيد المرتضى، وإنما نسب إلى السيد المرتضى بأنه استدل على الإجماع بقاعدة الطهارة. نعم، في الحواشي الجديدة، الطبعة الجديدة، الجديدة الجديدة التي مؤسست هاي المعارف أو كذا الفقهية اللي كان الله يرحمه آية الله سيد محمود الهاشمي الشارودي هو المسؤول عن هاي الطبعة الطويلة اللي فيها تحقيقات نشب هذا إلى كتاب الرسائل التسع، ولم يذكر مؤلفه. رسائل التسع هناك كتابان، كتاب منسوب للشيخ الطوسي مطبوع عنوانه، مو بالأصل عنوان الرسائل التسع أو العشر، وهناك يقال أن هذا للسيد المرتضى. أنا ما صار عندي مجال قلت لكم أراجع. السيد المرتضى أكو ثلاث مجلدات عنده، رسائل جمعت في ثلاث مجلدات طبعت سوية قديم الزمان لعله 40 سنة قبل، أيضا موجودة عندي بس ما صار عندي مجال أراجعها، لأن الكلام لم ينسبه واحد من المتقدمين الذين عن السيد الخوئي، لم أجد أحدا قال في كتابه الفلان السيد، فيبدو إما اشتباه بالناسب الأول وقد أخذوه عن واحد اشتبه غلط تصور أنه السيد علل، أو استنبط بعضهم، خصوصا أن السيد الأستاذ السيد الخوئي عندما قال أن ديدنه في الإجماعات هكذا، وهو إجماعات مدركية، إجماعات السيد المرتضى مدركية، لذلك قال وصدور أمثال ذلك منه رحمه الله في المسائل الفقهية غير عزيز، يعني تكرر منه أنه يستدل بالقاعدة قاعدة الطهارة على مثل هذه المسائل الفقهية. طبعا لا أريد أناقش السيد الأستاذ في هذه المسألة، فهي واضحة. ليش؟ لأنه لم يذكر الموارد، ذكر غير عزيز يعني مو صعب تقدر تشوفون، بينما بعد ما راجعت أنا أقوال السيد المرتضى خلال هذا عمر الطويل كنت أراجع قوله، فلم أجده استعان بإجماع قصد منه القاعدة، قاعدة الطهارة أو هذه القواعد الفقهية المعروفة. ربما إذا يريد أن يستعين ويستدل يستدل بها مباشرة وليس بعنوان شرح معنى الإجماع. على كل حال هذا نقاش صغروي، بالتتبع الإنسان يمكنه أن يعرف أن هذا النقاش للسيد المرتضى غير مجدي، لا يوصل إلى ما وصل إليه سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية ورزقنا الله تعالى شفاعته ورضاه عني. على كل حال ثم رد هذا الاستدلال رضوان الله عليه أن المورد هنا ليس هو القاعدة، وإنما المورد هنا الأصل وهو الاستصحاب، لأن القاعدة إنما هي مسألة فرعية. لو علم التكليف ثم بعد ذلك شك في التكليف فتجري حينئذ قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، أما إذا علم الحالة السابقة يعني لم يكن التكليف مشكوكا وإنما كان معلوما، ففي هذا المقام لا يصل الجريان الاستدلال بقاعدة الطهارة، وإنما في هذا المقام مقام الاستدلال يرجع علما إلى الحالة السابقة، وهو أن هذا الإناء كنا نعلم أنه نجس، ثم بعد ذلك نشك أن هذا الإناء بعدما غسلناه بالماء المضاف هل هو صار طاهرا أو لم يكن طاهرا؟ حينئذ المجرى في هذه المسألة هو الاستصحاب، فنجري الاستصحاب في الموضوعات، والاستصحاب في الموضوعات هنا وأن يكون عدم مطهرية هذا الماء المضاف، لأن الماء المضاف مشكوك المطهرية، بينما الحالة السابقة معلوم النجاسة، فحينئذ يجري الموضوع. هذا ما بينه سيدنا الأستاذ. ثم قال: أما لو أن ناقشنا السيد وقال لنا إني أناقشكم لا على نحو الموضوع، طبعاً هذا مو قول السيد، هي مناقشتنا للسيد الأستاذ بلسان السيد المرتضى رضوان الله عليه، والسيد المرتضى لم يقل ولم يناقش. لو افترضنا السيد المرتضى كان حيا وناقش سيدنا الأستاذ فقال له: إنك بنيت على أن هذا استصحاب موضوعي، ثم بعد ذلك أجريت الاستصحاب وهو عدم طاهرية هذا الإناء، بينما الكلام ليس هو في الطاهرية، الموضوع قد تغير، الموضوع قد تغير، الموضوع ليس هو الإناء، وإنما الموضوع هو حكم الإناء، والإناء المتنجس بما هو محكوم بالنجاسة ليس بما هو إناء نجس حتى نجري عليه الاستصحاب، وإنما الحكم الذي تعلق بالإناء هذا الحكم محكوم بالنجاسة. يعني عندنا مسألتان في المسألة وليست مسألة واضح واحدة حتى نجري الاستصحاب. المسألة الأولى هي عندنا إناء معلوم النجاسة وهذا قائم بذاته محكوم بنجاسته، ليس هناك حكم مشكوك، حكم معلوم. وأما هنا فعندنا إناء متنجس أو غير متنجس ما نعلم به، لا نعلم به، ولكن هذا الإناء أصابه ماء مضاف. الكلام نتكلم عن هذا الإناء الذي أصابه أو غسل بماء مضاف، هذا الإناء حينئذ طاهر أو نجيس، وهذا غير الصورة الأولى. فلا نجري استصحاب، لأنكم ذكرتم في بحث الاستصحاب، يعني نذكر واضح من البحث الاستصحاب، شرط جريان الاستصحاب هو أن يكون الموضوع واحد، الموضوع واحد. ستقول له هو نفس الإناء، يقول الإناء مثل الثوب، الثوب قد يكون طاهر وقد يكون نجس. الثوب عندما نحكم بطهارته نقول أن الثوب موضوع الحكم، مو باعتباره عين خارجية، وإنما باعتباره شنو، موضوعا لقضية متركبة من حكم وموضوع، من حكم وموضوع، مو بعنوان الخارجي، من حكم وموضوع. فجمعهما الحكم والموضوع في الصورة الأولى هي غير الصورة الثانية، وحينئذ لا نجري الاستصحاب الموضوعي. حتى على قول سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، حينئذ إذا قلنا بأن الإناء موضوعان مختلفان، نقول في الخارج، الخارج النظافة والنجاسة صفة عارضة تتبع الحكم، صفة عارضة تتبع الحكم، لا تتبع نفس الموضوع الخارجي. ولذلك من نستصحب بغض النظر عن الموضوع الخارجي، يعني ليس للموضوع الخارجي مدخلية في الاستصحاب وجريانه أو عدم جريان الاستصحاب، ليس في الخارج، هذا الإناء الخارج ليس له مدخلية في الاستصحاب أصلا. من يقول أن يكون واحد، ليس المقصود الخارج أن يكون واحد، وإلا الخارج إنما هو يصح عليه كل العناوين، يصح عنوان طاهر ونجس ومشكوك، هذه ثلاث عناوين منحصرة بثلاث عناوين، إما نقول طاهر أو نجس أو مشكوك. أما هنا لا توجد ثلاث عناوين، عنوان واحد، الإناء الأول معلوم النجاسة، الإناء الثاني معلوم الطهارة. كيف معلوم الطهارة؟ لأننا قلنا أن إجماع الطائفة على أن المضاف مطهر، فصار عندنا معلوم. الشوى بالخارج واحد، هذا ما يضر، من جبت الاستصحاب حينئذ؟ لا يجري الاستصحاب هنا، لأن الاستصحاب الذي يجري مع الوحدة، وحدة الموضوع الحكمي، أكرر الحكمي، يعني مو الموضوع الخارجي، الموضوع الذي هو جزء القضية المحكومة. مثل إيش؟ احنا عندنا القضية قسمين، قضية حملية قضية شرطية، سواء قلنا هنا حملية أو شرطية يقصدون بينها نفس المعنى. احنا دا نحكي فقه، نتكلم فقه، ما نتكلم منطق. بالمنطق من يقولون، والفقه كذلك، أن القضية، كل قضية لا بد أن تتركب من قسمين، من موضوع ومن حكم. هذه بغض النظر عن أن لها وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي. مو عندنا أنا الآن بالخارج أريد نشوف هذا الإناء شنو حكمه. عندنا اليوم واحد إناء متنجس حتى نحكم عليه، لا، إنما نتكلم لو كان على نحو الشرطية، وإن لم نأخذها بصيغة القضية على نحو شرطيه، هذا الموضوعين مختلفين. زين، هذا اولا. ثانيا، سيدنا الاستاذ رضوان الله عليه، اما لو قال، كان قائل السيد المرتضى رضوان الله عليه، ان المساله مشكوكه حكما كان معلوم أن الأصل الطهارة بالأشياء، فحينئذ شككنا في الحكم. يعني عندنا بالأصل قاعدة، قاعدة لا يلاحظ فيها العنوان الثانوي، يعني ماذا تذكرون أو لا، في الأصول عندما قرينا هناك، والسيد الشهيد ومع جدا وضح المطلب في الحلقة الثالثة رضوان الله عليه، إذا بالكم، وموجود أيضا بالكفاية، موجود كل مكان بالدروس الخارج، أن الحكم المشكوك يأخذ مرحلتين بتطبيق العنوان عليه، ومرحلتين مختلفتين تماما. المرحلة الأولى هي مرحلة اللي يجري عليه الاحتياط، وهو أصالة عدل العفو البراءة، وهو أصالة عدم التكليف. أصالة طبعا هذا على رأي بالأصول من يؤمن بقضية البراءة العقلية، وكلهم يقولون بالبراءة العقلية، إنما سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه لما يتكلم بحق الطاعة في مورد معين سوف مرة تحاول نضرب حدثنا إلى أصول زين نجري إلى أصل. ففي باب الشك في التكليف ينظر إليه بدليل البراءة العقلية، فالأصل عدم التكليف. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، لو كان لا علمنا التكليف، لو علمنا التكليف وشككنا بالموضوع، فالموضوع هنا تجري البراءة أم لا تأتي البراءة، هذه مسألة ثانية، تجري البراءة أو لا يجري البراءة. هذا الوقت خلاص، إن شاء الله نكمل بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله عيوني شيخ.